بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إخوة الإيمان في لقاء جديد مع سر جديد من أسرار القرآن. نعيش مع العالم الأستاذ الدكتور زغلول النجار. سنتحدث عن أحد صور الإعجاز العلمي في القرآن الجديدة، حيث قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. دكتور، حضرتك يعني ذكر في غير موضع في القرآن الكريم أن أيام خلق السماوات والأرض كانت ستة. فأود من حضرتك أن تحصر لنا هذه الآيات القرآنية المختلفة التي ذكر فيها هذا الموضوع وهذا الرقم تحديدا، وأن تحدثنا عنها قليلا.
أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء ورسله وتحياتكم جميعا، تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحقيقة، الخلق في ستة أيام في ثمان آيات مختلفة، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. ويقول عز من قائل: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ويقول سبحانه وتعالى: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. ويقول الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون. ويقول سبحانه وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. ويقول سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب يعني ما مسنا من دعم. ويقول سبحانه وتعالى: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه الآيات الست ثمانية ثمان آيات ورد فيها ذكر خلق السماوات والأرض في ستة أيام. ولديه أن هذه الأيام ليست من أيام الأرض، يعني يخطئ كثير من الناس أن أتخيل أنها من أيام الأرض. لا، ستة أيام هنا يعني ستة مراحل متتالية، لأن اليوم الأرضي يختلف تماما عن مرحلة تم فيها الخلق، واليوم الأرضي لا يمكن أن يكون له وجود قبل خلق الأرض. فهذه الأيام مقصود بها ستة مراحل متتالية. وقد تم خلق أشرنا في لقاء سابق إلى هذه المراحل، وهي يوم الرتق، يوم الفتق، يوم الدخان، يوم الإتيان، يوم إرساء الجبال، يوم الدحو أو يوم المباركة، وخلق الأقوام. هذه مراحل ست يعني ندركها بعلم الآن، وهي مراحل واضحة تماما في خلق الكون. وإن كان كما أشرنا مرات عديدة أن عملية الخلق عملية غيبية لا يستطيع العلم التجريبي أن يقول فيها كلمة نهائية بمعزل عن وحي السماء، ونحن نستعين بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لفهم هذه المراحل الست كما يعني يراها العلماء في أيامنا، ونصحح لهم ونصوب كثير مما تخيلوه. لكن واضح جدا من الآيات القرآنية ومن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنها ست مراحل متتالية في الخلق، مرحلة تلو المرحلة.
بارك الله فيك. في كتابات فضلتك ذكرت أن كلمة أو لفظ يوم ذكرت في غير موضع في القرآن الكريم.
نعم.
وفي كل مرة ذكرها رب العزة عز وجل كان لها معنى مختلف على حسب الآية التي وردت فيها.
نعم.
هل يمكن أن تحدثنا عن ذلك؟
طبعا، يعني كلمة اليوم أو لفظ اليوم جاء في القرآن الكريم بمعنى النهار.
نعم.
يعني يقول رب العالمين: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. معروف أن صوم النهار.
نعم.
لا يكون بالليل. ويقول عز وجل: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. المقصود هنا النهار مش يوم كامل. وتأتي أيضا معنى اليوم الكامل يعني الليل والنهار معا يكونا اليوم يسمى اليوم الأرض المطلق حوالي 24 ساعة. وذلك يقول رب العالمين واذكروا الله في أيام معدودات. اليوم هنا يصدين الليل والنهار معا ليس النهار فقط
كذا الإشارة الأيام الحج يعني.
أيام الحج نعم بمعنى اليوم الكامل وجاء بمعنى يوم محدد يعني يقول إذا نولد الصلاة دي يوم الجمعة ويقول يوم السبت يقول يعني ويوم لا يشبتون يعني يوم محدد يعني يقصد به يوم محدد. يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة يقول أيضا معنى حدث كبير يقول رب العالمين يوم الزينة يوم الظلة يوم الفرقان يوم حنين يوم الأحزان يوم الفتح يعني هذه أيام محددة يعني عواجب محددة في التاريخ. جاءت معنى يعني علامات أيام التي تظهر فيها علامات الساعة فيقول يوم ترجف الأرض يوم تأتي السماء دخان مبين يوم تمر السماء مورا هذه المراحل تدمير الكون يعني هذه أيضا حوادث كبرى ليست الآخرة كاملة ولكن مقدمات الآخرة أحداث مقدمات الآخرة
وما يسمى بالعلامات الصغرى والعلامات الكبرى ليوم الدين.
نعم تأتي أيضا معنى يوم من أيام الله سبحانه وتعالى نعم أقول اليوم أنا بربك كألف سنة مما تعدون تعرف الملائكة والروح إليه في يوم كان مصدره 50,000 سنة هذا معنى المعنى هذه معنى أيام الله سبحانه وتعالى مغيرة لأيام الناس. تأتي أيضا بمعنى مرحلة من مراحل الخلق كالآية التي أخذ صدرها تبعية يعني أنه خلق في 6 مراحل
مرحلية
فكما أن الخلق تم في مراحل متتالية فالتدمير أيضا تأتي من مراحل متتالية. تأتي بمعنى أيام الآخرة طبعا جاءت معنى الآخرة يوم الدين يوم القيامة يوم الساعة يوم البعث يوم الفصل يوم الحساب يوم الجمع يوم التلاق يوم التنال يوم الهازفة يوم الأشهاد يوم الحسرة يوم التغابن يوم الوعيد يوم الخروج يوم الخلود وغيره تأتي بالإشارة إلى الآخرة. فكلمة اليوم جاء في القرآن الكريم بمعاني كثيرة
كثيرة
والمعنى يفهم من سياق الآية الكريمة وبالإحصاء اتضح لنا أن اليوم بمشتقاته المختلفة جاء في القرآن الكريم 365 مرة وهذا أيضا لفتة مبهرة يعني
365 مرة
لفظة يوم لفظة يوم يعني يوم وأيام هكذا جاء 365 مرة وهذا عدد الأيام في دمشق في السنة يعني السنة الأرضية. طبعا عندنا أيضا 109 مرة جاءت بمعنى يومكم يومهم يومين أيام وأياما طبعا قد توحي الأحداث هذه
هل هذه متضمنة في 365 مرة
ولا أنا أقولها شيء غريب يعني 109 مرة تأتي بنسبة يوم للناس يعني أو للأحداث
أيام في تاريخ البشرية
مثلا البشرية مثلا نعم هذول 474 مرة وتأتي مرتين بنطق يومئذ أو يومئذ
نعم
وهذا تشير إلى جزء من الزمن تشير إلى يوم محدد بذاته يعني وهذا المجموع 476 يوم يعني عدد الأيام في مرحلة محددة من تاريخ الأرض لأنه ثابت أن الأرض كانت تدور حول محورها في بدء الخلق بسرعة فائقة جدا فكان عدد الأيام كثير
نعم
وطول الليل والنهار قصير جدا
عفوا يعني فضلت أنك تقول أن عدد أيام الأرض
نعم
اللي بنعيش عليها النهاردة
أيوة مختلف عن
بدء الخلق
طبعا يعني في بدء الخلق كانت سرعة دوران الأرض حول محورها فائقة للغاية وذلك اليوم يمر بسرعة شديدة فكان طول الليل والنهار معا أقل من 4 ساعات وكان عدد الأيام في السنة أكثر من 2200 يوم في السنة
2200 يوم في السنة الواحدة
الواحدة نعم نعم وكان الشهور 12 والفصول 4 لكن الأيام عددها طويل ومدتها قليلة في مرحلة محددة لها قيمة معينة في تاريخ الأرض وهي مرحلة يعني الخلق المدرك لنا كان عدد الأيام 470 يوم كما
يعني اغفر لي جهلي يعني أود أن أسأل
نعم
كيف تم تحديد ذلك يعني
هو طبعا إن شاء الله سنشير إلى هذه القضية في حلقة قادمة
إن شاء الله
أريد أن يعني أضيعها الآن لكن هو كل حدث مرة على هذه الأرض مدور في أجداد الكائنات الحية يعني لو فقرة من العمود الفقري للإنسان وعمل فيها قطع مستعرة أجد مراحل نمو الإنسان مسجلة لحظة بلحظة
كل يوم
الحلقة دي عبارة بتنمو مع نمو الإنسان
يعني
وكل دائرة فيها تعبر عن سنة من السنين
ومسجلة بدقة فائقة.
ولو استخدمنا جهاز كبير اكبر يعني زي المشروب الالكتروني نرى الاحداث المسجله في جسم الانسان بتفاصيله. ولاحظ العلماء ذلك من بذوع الشجر اولا. لو عمل قطاع مستعرض في جذع شجره اجد مراحل نمو الشجره مسجله في حلقات تسمى الحلقات السماويه بالتكبير الكبير للمشروب الالكتروني. راوا في الحلقه الواحده في اخر حلقات فقعدوا يفسروا ايه الحلقات دي فوجدوا الفصول الاربع شهر 12 وجدوا الاسابيع وجدوا الايام وجدوا الليل والنهار.
اذا كل سنه بتمر على في عمر اي مخلوق من المخلوقات او كائن
مسجل في جسدي
بتمثل حلقه
مسجله في جسدي. نعم. تقول يعني ان كل القران الكريم كتاب دين كتاب نزل شرح العقيده والعباده والاخلاق المعامله للانسان.
نعم.
يحوي هذه الاشارات العلميه الدقيقه.
نعم.
يعني يقول سته ايام والعلميه سته مراحل ثانيه.
نعم.
يذكر اليوم تكبير 65 مره واليوم في زماننا ومنذ بدء خلق الانسان يعني تكبير 65 يوم في السنه يشير الى هذا الرقم 476 يوم. هذا الرقم فعلا كان في لحظه محدده في تاريخ الارض كان عدد الايام في السنه 476 يوم في السنه. شيء مضر وكان الأرقام كما أشرت منزلق خطير ولا بد من تكون إليه بدقة شديدة. نعم.
ذكرت فضلتك في بعض كتاباتك أن هناك ما يسمى بيوم الأرض الشمسي ويوم الأرض النجمي.
نعم.
فما الفرق بينهما وكيف تناولت العلوم الكونية كلمة اليوم؟
نعم. وطبعا اليوم العلم الفلكي اليوم الأرضي هو الفترة الزمنية التي تستغرقها الأرض لإتمام دورة كاملة حول محورها أمام الشمس.
جميل.
وهذا اليوم يتقاسمه ليل ونهار. اليوم طوله حاليا حوالي 24 ساعة ويقتسمه ليل ونهار تقريبا 12 ساعة 12 ساعة بفوارق بسيطة مع الفصول الزمنية المختلفة.
جميل.
طبعا اليوم النجمي هو اليوم الذي ينقضي بين رؤية نجم محدد في السماء مرتين متتاليتين من نقطة واحدة على الأرض. يعني أنا في هذه النقطة وأرى نجم في السماء.
جميل.
يعني أحدد هذا النجم حينما يعود النجم لرؤيتي مرة أخرى هذا يوم نجم.
تمام.
اليوم النجمي يختلف عن اليوم الأرضي ببضعة دقائق محدودة يعني. ليه؟ لأن الأرض أيضا تدور. عشان أدخل عامل دوران الأرض فلا بد أن ينتقص من طول اليوم النجمي. عشان ما نخبطش المشاهد يعني اقول ان اليوم الارضي هو الفتره الزمنيه التي تستغرقها الارض لاتمام دوره كامله حول محورها امام الشمس. اول فتره من الشروق الى الشروق التالي تشمل ليل ونهار متتالي.
جميل. هل اجرام مجموعتنا الشمسيه لها نفس طول اليوم؟
لا. يعني هذا سؤال مهم جدا لان ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يؤكد لنا على ان الزمن على هذه الارض نسبي. يعني ايه نسبي؟
بمعنى
ان كل جرم سماوي له يوم. ليه؟ لان اليوم ايه يوم الجرم السماوي؟ اليوم الذي يستغرقه يتم دوره كامله حول محوره. وفي ارض يعني مجموعتنا الشمسيه اليوم يختلف جدا. يعني يوم الارض 14 ساعه يعني اقرب كوكب مجموعتنا الشمسيه الى الشمس هو عطارد.
نعم.
عطارد يوم 88 يوم ارض.
88 يوم ارض.
ويومه هو سنه. يومه هو سنه.
اليوم على هذا الكوكب هو السنة؟
يعني الفترة التي تغرق الدورة واحدة حول نفسه هي الفترة التي تغرق الدورة حول الشمس.
يا
سبحان. نعم. شيء مختلف تماما. يوم الزهرة عدة أسابيع من أسابيع الأرض. يوم الأرض 24 ساعة تقريبا. يوم المريخ حوالي 24 ساعة ونصف. يعني يوم المشتري 9 ساعات أو حوالي 10 ساعات أقل من 10 ساعات قليلة. يوم زحل حوالي 10 ساعات وربع. يوم يورانوس 10 ساعات و 48 دقيقة. يوم نبتون 15 ساعة. يحتاج
الفرق في كوكب الأرض.
نعم. وده له قيمة عظيمة.
ألا وهي
نسبية الزمن. الزمن ليس مطلقا. ولذلك الذين كانوا يدعون من العلماء الغربيين في مطلع القرن التاسع عشر إلى نهاية القرن العشرين وبعضهم إلى يومنا هذا يدعي مطلقية الزمن. زمن مطلق ما مش نهائي. طبعا ربنا بيورينا ابدا الزمن ليس مطلقا زمن محدود. واذا تحرك الانسان منا من جرم سماوي الى جرم اخر يختلف الزمن تماما. ويؤكد ايضا على ان الزمن في داخل الكون وليس في خارجه.
بمعنى ايه؟
بمعنى ان الذي خارج الكون يعني ما في زمن يحده لان
الذي في خارج الكون
يعني اذا كان فيه وجود خارج نطاق الكون زمن الكون هذا لا يحده. لأنه خلف الزمن. نعم. ولكن أقول أن الزمن الذي يحدنا في داخل هذا الكون ويحد كل مخلوق لا يحد الله سبحانه وتعالى، لأن الله فوق الزمن فوق المكان. وإذا كان هناك من مرجعية، يعني الزمن نسبي، طيب عشان يكون لنا مرجعية لابد يكون فيه مطلق، والمطلق هو الله سبحانه وتعالى. نعم، يعني المطلق هو الله، يعني لا زمان يحده ولا مكان يحده. فالحقيقة إثبات نسبية الزمن على أجرام المجموعة الشمسية أكد لنا على أن الزمن في كل الكون نسبي، ولا يمكن يكون الكون كله نسبي، لابد أن يكون له مرجعية، والمرجعية الخالق سبحانه وتعالى، والخالق خارج حدود الكون وخارج حدود الزمان والمكان، فلا يحده المكان ولا يحده الزمان.
ليس كمثله شيء،
ليس كمثله شيء.
نعم. حضرتك بخصوص هذه النقطة، يعني بما أننا تعرضنا لها،
نعم،
ذكرت في الكتابات أن هناك نتائج ترتبت على ثبات سرعة الضوء،
نعم،
ولذلك علاقة مباشرة بالإيمان،
نعم،
وبما يسمى بمرجعية الوحي.
نعم. إذا ثبت لنا أن الزمن في داخل مجموعة الشمسية فقط،
نعم،
زمن نسبي، يعني إذا انتقلت من عطارد إلى الزهرة إلى الأرض إلى المريخ إلى المشتري إلى زحل إلى يورانوس إلى نبتون إلى بلوتو، أي زمن بيختلف؟
جميل.
طيب، معنى هذا أن الزمن في داخل كوننا زمن نسبي.
جميل.
فاليوم يحدده دورة أي جرم سماوي حول محوره، والسنة دورة أي جرم سماوي في مداره.
جميل.
فأصبح هذه أمور نسبية، أمور متعلقة بموضع هذا الجرم من الكون. فالزمن ليس مطلقا، وإذا كان زمن غير مطلق يعني ما مش نهائي، يعني له بداية وله نهاية، يعني زمن نسبي ليس مطلقا. طبعا، طب لابد يكون في يعني مرجعية لهذا الكون، شبه الكون يكون كله نسبي، لابد له من مرجعية. هذه المرجعية من خالق الكون الذي لا يحده المكان ولا يحده الزمن. تقول مجرد ملاحظة العلماء الآن أن الزمن في مجموعتنا الشمسية نسبي، وهو نسبي على كل جرم سماوي، لأن متعلق بموضع هذا الجرم هو فيه من الكون،
ده اللي بيحدد زمنه
وبيحدد زمنه وحدد يومه وحدد سنته وحدد عمره
ظروفه كلها حتى البيئية، يعني
فيموت إمتى؟ هتنتهي إلى فلاشة إمتى؟ يعني كل جرم سماوي يحمل في طياته زمنه وأجله. طيب، فإذا حدد لنا أو ثبت لنا أن زمن نسبي في كل صفحة الكون،
جميل،
قال أو قصر زمن نسبي. طيب، نسبي هذا يحتاج إلى مرجعية حتى يبقى له رفرنس، يعني
بالضبط كنت عايز أقول،
يعني عايز أقول له مرجعية. إيه هي المرجعية؟ الخالق سبحانه وتعالى.
ما يسميه يعني الناس اللي درستها علمية رفرنس لاين.
رفرنس، نعم، هو محتاج إلى مرجعية ينسب لها. أين هذه المرجعية؟ لابد أن تكون خارج الكون، ولابد أن تكون من طبيعة مغايرة لطبيعة الكون وما فيه. وذلك القرآن يصل الحق تبارك وتعالى بقوله يا عز القائل ليس كمثله شيء. نعم. فربنا تبارك وتعالى مغاير لخلقه، يعني لا يحده المكان، لا يحده الزمان، لا تصنعه مادة ولا تشكله الطاقة، لأن كل هذا من خلقه هو سبحانه وتعالى. نعم. فلا بد أن يكون مغيرا لخلقه.
ذكرتم في عديد من الكتابات أنه ما يتعلق بالموضوع، يعني نظرية النسبية والزمن، أنه منذ القدم استخدم العرب المسافة للتعبير عن الزمن، ثم في النظرية النسبية يستخدم الزمن كالبعد الرابع للأبعاد المساحية الثلاث، ألا وهي الطول والعرض والارتفاع. وقد سبق العالم العربي محي الدين ابن العربي ألبرت أينشتاين إلى ذلك، كما سبقه بالإشارة إلى تحدب الكون لتحدب الزمان.
نعم.
فما معنى ذلك وكيف ذلك؟
نعم، يعني طبعا العرب قديما كانوا يقولوا فتالوا عن مكان يودك مسيرة شهر، إما من جمل أو على القدم،
يعني
مسيرة أسبوع، مسيرة سنة،
يعني
فكانوا يعبروا عن المسافة بالزمن. وهذه هي نسبية، يعني النظرية النسبية التي يعني تحدثوا عنها بشموخ كبير، يعني تحدث عنها العرب والمسلمون قبل أينشتاين بمراحل كثيرة. أينشتاين بدأ 1905، 1915 العرب قبل ذلك، يعني ابن عربي يقول كلام عجيب جدا، يعني أنه استخدم الزمن، يعني يقول أن الكون وجود مادي في كل مكان والزمان.
الكون وجود مادي في كل مكان والزمان.
نعم، يعني كلام بديع جدا، يعني هذا رجل صوفي يعني نظر إلى الكون بمعيار القرآن الكريم وبمعيار أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الكلام، يعني أن الكون يعني وجود مادي في حدود الزمان والمكان.
طب وده اللي قاله اينشتاين ده هذه النسبيه انه اضاف بعدا رابعا الى الابعاد الثلاث الاشياء مش بس طول وعرض وارتفاع وقال الزمن بعد الابعاد وقاله العربي تكلم عن يعني تحدث الزمن وتحدث المكان قبل ان يدركوا العلماء العلماء شافوا تحدث الكون من تحدث الضوء ان الضوء لا يتحرك في خط مستقيم ولكن يتحرك في منحنيان
هل هو ده ما يمثل ان الكون يعني منحنى
طبعا
انكسار او
لا مش الانكسار الانحناء
انحناء خطوط الضوء
نعم
بيمشي الضوء
نعم يقول العلماء الان ان اي جرد مادي او صوره وصور الطاقه لا يمكنه ان يتحرك في صفحه الكون في خطوط مستقيمه ابدا لاختلاف الجاذبيه يعني كل الجرد له تاثير على الجسم اللي ماشي يعني
تمام
فالكون مليء بالاجرام مليء بالماده فلا لا يمكن ان نتحرك خط مستقيم لابد ان نتحرك في خط منحني لذلك القران الكريم يصف الحركه في السماء باستمرار بالعروج
سبحان الله
نعم يقول يعني تعرج الملائكه والروح اليه ويقول من الله ذي المعارج ويصف رحله الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعراج يعني فالحقيقة العروج ذكر في القرآن الكريم في آيات كثيرة وهذا يعني من حقائق الكون التي تشير إلى يعني إلى أن الكون الذي نحن فيه ليس كونا مسطحا ولكنه كون مكور ولذلك تبدو فيه الأشياء كلها في أقواس أو في منحنيات لا يمكن أن تظهر فيها في حركة مستقيمة هنا ابن عربي يقول هذا الكلام لا جمال وعنوان ومن السنة شيء مبهر للغاية وبعدين ابن عربي نفسه يقول أن حادثة تحرك بعرش بلقيس من جنوب اليمن إلى بيت المقدس في طرفة عين قال هذه سرعة الضوء يعني قبل أن تعرف ما سرعة الضوء قبل
أن أحد
يعني الحركة طبعا المسافة من جنوب اليمن إلى بيت المقدس أكثر من 1500 كيلو متر طبعا طرفة العين يعني جزء من الثانية فلو حسبت بهذا المعيار يعني نجد أنها تعبر عن سرعة فائقة سرعة الضوء وبنعرف الخالي يعني لا يمكن يتحرك هذه السرعة إلا يعني شيء له علاقة بالبصر الذي له علاقة بالبصر هو الضوء فيقول سرعة الضوء قبل أن يعرف سرعة الضوء نعم الحقيقة الآيات التي أشرنا إليها في سورة السجدة رب العالمين يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون لو حولنا هذه الآية القرآنية الكريمة إلى معادلة يوم يساوي ألف سنة طبعا إذا تساوت كميتان من الزمن غير متكافئتين الذي يختلف فيهما السرعة يعني السرعة في أحدهما أعلى من الثاني فيوم يساوي ألف سنة لابد أن هذا اليوم السرعة فيه فائقة للغاية يوم يساوي ألف سنة يوم يساوي ألف سنة لابد أن تكون هذه السنين سنوات قمرية لأن يعني العرب لم يكن يعرفوا غير السنة القمرية سنة قمرية 12 شهر قمري طول الشهر القمري عبارة عن طول مدار القمر حول الأرض حوالي قيس دلوقتي بالليزر بدقة شديدة حوالي 2.4 مليون كيلومتر فإذا ضربنا 2.4 مليون كيلومتر في ألف أصبحت سنة في 12 الأول عام 12 أصبح سنة في ألف يصبح ألف سنة ألف سنة لو أقسمها على عدد الثواني في اليوم 24 ساعة في 60 عشان يصبح بالدقيقة في 60 يصبح في الثانية يعطيني سرعة في ثانية وهذه السرعة طبعا سرعة أعلى قليلا من سرعة الضوء 300,000 كم في الثانية وبعض الإخوة الذين حاولوا يعني وضع معادلات زي لأن السرعة دي في فراغ فأرادوا أن يخصموا منها جاذبية الشمس فضربوا في جفا زاوية ميل محور القمر على مداره حول الأرض ومداره حول الشمس مع الأرض فوصلوا إلى سرعة الضوء بالكسر العشري الثاني وأنا كنت أتمنى أن يقفوا فقط عند حقيقة أن الكتاب أنزل قبل 1400 سنة على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين هذا الكتاب يشير إلى سرعات فائقة تقترب او تزيد خلينا عن سرعه الضوء كان كافي جدا
ومن ومن شده الدقه الالهيه في هذا التعبير ان هذا حتى الخطا او الرقم في حدود اللي مسموح به علميا
طبعا
الرقم يعني مش بالظبط ولكن فرق بسيط جدا مسموح به علميا ونظريا في حقل العلم.
نعم.
بما اننا حركة تعرضنا لهذه النقطة وتوصل استوضاحها مع حضرتك
ان شاء الله
بعد قليل ان شاء الله، اود ان اعرف برضو من مطالعتي في كتاباتك ان توضح لنا ما هي علاقة سرعة الضوء بنظريتي النسبية. حضرتك ذكرت ان ألبرت أينشتاين جاء بالنسبية العامة والخاصة على التوالي في سنة 1905 و1915.
نعم.
فعايز اعرف ايه الفرق بين النظريتين وايه علاقة ده بسرعة الضوء.
وطبعا أينشتاين يقول ان ثابت الكون الوحيد الذي ادركه هو سرعة الضوء، سرعة فائقة واعلى سرعة معروفة. فيقول ان الجاذبية مكافئة لمفهوم التسارع، وصفها بانها انحناء تحدثه الكتلة او الطاقة. يعني الجاذبية يعني كون الضوء لا يمكن ان يتحرك في خط مستقيم يجذبه شيء فيؤدي الى الانحناء، وهذا هو العروج. فقال ان هذا الانحناء اما لجذب جسم مادي او لجذب شحنة كهرومغناطيسية او مغناطيسية، يعني طاقة تجذب او جسم مادي يجذب. وقال لا تزال قال كوننا كون منحني، وان الزمن فيه نسبي، المادة والطاقة لا تستطيع ان تتحرك فيه خطوط مستقيمة ابدا. وبعدين فعلا تم رصد عروج الضوء انحناء مساره بين السماء والارض سنة 1912 ميلادية. تأكدوا من ان الضوء لا يمكن ان يستطيع الحركة في خطوط مستقيمة ابدا. قالوا بما ان الضوء لا يتحرك في خطوط مستقيمة فمعنى هذا ان لابد ان يكون الكون ده الكون له شكل منحني. طبعا وكلمة منحني هنا معناها انهم يروا جزء صغير من تكور السماء الدنيا، يعني يروا قطاع صغير من تكور السماء الدنيا، جزء شريط محدود خالص من تكور السماء الدنيا.
ذكرت فضلتك ان تفيدنا نظرية النسبية ان كتلة الاجسام المادية المتحركة تزداد بازدياد سرعتها. فما فائدة هذا الجزء دينيا او ما علاقته بقضية الإيمان؟
لا يعني هذا الجزء معناها ايه؟ معناها ان الجسم المادي كل ما تتسارع سرعته كل ما يقصر طوله،
كل ما بتزيد سرعته
يقصر طوله،
يقصر طوله.
يعني حجمه
بيتغير،
حجمه بيتغير طبعا. حتى يتلاشى عليه الطاقة.
حتى
يتلاشى عليه الطاقة. يعني كونه يقول ان ما فيش جسم مادي يستطيع ان يتحرك بسرعة الضوء والا يتحول الى طاقة. معنى هذا ان اولا ان الانسان محدود في داخل هذا الكون لا يستطيع ان يخرج خارج نطاق السماء الدنيا ابدا. ان قدرات الانسان محدوده جدا بالنسبه لعظمه الكون. ان الانسان لو حاول ان يتسارع بتقنياته الى ما يقارب سرعه الضوء حيتلاشى على اي طاقه ولا يصبح له وجود. هذا ايضا اكد لنا على ان كل ما في سطح الكون نسبي ملوش مرجعية. المرجعية لابد ان يكون خارج هذا الكون ليس في داخل هذا الكون. ده اهم ما وصلوا لي يعني من هذه القضايا.
ذكرت ايضا ان النظرية النسبية تؤكد انه فيما عدا سرعة الضوء فكل زمن في الجزء المدرك لنا من هذا الكون هو زمن نسبي. يعتمد على سرعة تحرك هذا الجسم. فكلما زادت سرعته بالنسبة الى جسم اخر قل احساسه بالزمن. هل يمكن ان توضح لنا ذلك بمثال ملموس من القرآن؟ يعني او علاقته بالقرآن ان كان له سند في القرآن الكريم.
هو طبعا كما اشرنا مرات عديدة ليس مقصودا بالشرائط العلمية في القرآن الكريم الشمول والإحاطة. الشرائط الكونية والغين جاءت من قبيل ضرب المثل على يعني صدق هذا الكتاب. فالقرآن يقول قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. يعني اذا ارتد طرف برضه جزء من الثاني وان كان هو يتحرك مسافه 1500 كيلو متر او يزيد في اقل من الثانيه لابد ان نتحدث عن سرعه فائقه للغايه. والسرعات الفائقه المعروفه لنا الان هي سرعه الضوء. لا نعرف شيء اكبر منها. وان كان القران يتحدث عن سرعات اعلى من ذلك حركه الروح حركه الملائكة. تعرف الروح والملائكة إليه في يوم كان يقدره 50,000 سنة ولم ينسبه حتى يوم الأرض. في آية صورة السجدة نسب ذلك إلى يوم الأرض. يعني يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان يقدره 1,000 سنة مما تعدون.
سبحان الله.
فحتى إطلاق اليوم في حركة الملائكة وحركة الروح يعني قد يوحي أنه يوم طويل جدا أطول مما يتخيله الإنسان، يعني لأنه غير منسوب لليوم الأرض. الذي يقول ان لا ليس مفروضا ان القران الكريم يكون فيه كل حقيقه علميه وكل حقيقه كونيه، لكن الذي نستنتجه من هذا الكلام ان الانسان له حدود يعني لا يستطيع ان يتعداها، واذا تعداها يهلك. وكما وضع ربنا تبارك وتعالى لسلوك الانسان حدود، ولعقائد الانسان حدود، ولعبادات الانسان حدود، ولعلاقات الانسان بالاخرين حدود.
نعم.
اللي يتعداها يهلك هلاكا معنويا. فكذلك وضع للكون هذا حدود، الذي يحاول تجاوزها يهلك هلاكا ماديا. والمعنى يعني قد يكون يعني ضمني اكثر منه معنى مباشر.
بعد استعرضنا سويا لمدلول لفظة اليوم في القرآن وفي اللغة العربية وفي العلوم الكونية، أود أن تستعرض فضيلتك معنا كيف تناولت العلوم الكونية بإيجاز موضوع أيام الخلق الستة أو مراحل خلق الكون الستة.
مفتاح فهم الإنسان لعملية الخلق، خلق الكون يعني، كان تمدد الكون. يعني حينما نظر العلماء بتلسكوباتهم إلى النجوم ولاحظوا أن أضواء النجوم تنحاز إلى الطيف الأحمر، وبنوا ذلك على تجارب أرضية مؤداها أن مصدر الضوء إذا كان يتحرك بعيدا عن المشاهد، معنى هذا أن انحزم الضوء إلى تنحاز الطيف الأحمر، وإذا كان يتحرك في اتجاه المشاهد أو المراقب تنحاز إلى الطيف الأزرق. يعني هو الضوء الأبيض الذي نراه في وضح النهار ضوء مركب من أطياف سبعة. هذه الأطياف هي الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي.
جميل.
هذه الأطياف السبعة تبان لو خلينا الضوء الأبيض يمر خلال منشور زجاجي. يعني أي ضوء يمر خلال منشور زجاجي ينقسم إلى أطيافه السبعة بوضوح جديد. هذه الأطياف السبعة يعني أيضا لها مرتبطة ببعضها البعض.
جميل.
فإذا كان مصدر الضوء يتحرك بعيدا عنه نجد أن الحزمة كلها تنحاز إلى الطيف الأحمر. إذا كان مصدر الضوء يتحرك في اتجاهنا نجد أن الحزمة كلها تنحاز إلى الطيف الأزرق. وسموا هذه الظاهرة ظاهرة الانحياز إلى الطيف الأحمر أو الانحياز إلى الطيف الأزرق. فحينما بدأ العلماء في رصد الأضواء القادمة من النجوم لاحظوا أن كل النجوم التي رصدت أضواؤها تنحاز إلى الطيف الأحمر. وتساءلوا هل معنى هذا أنها تتبعد عنا؟ وبدأ جدل طويل بين العلماء، إذا كانت تتباعد عنا طيب ما هو دور الجاذبية؟ يعني كيف تكون الجاذبية؟ الجاذبية مبنية على الكتلة والمسافة. فإذا اختلت المسافة يعني ما هو دور الجاذبية؟ بعد جدل طويل وصل العلماء إلى أن الذي يتباعد المجرات بأكملها، يعني علاقة النجوم بعضها البعض في داخل المجرة الواحدة ثابتة، ولكنها بين المجرات تتباعد تغلق المادة لتعوض هذا التباعد في الحال.
اسمح لي بوقفه برضو هنا. نعم. يعني فضلت الشيخ حضرتك معنى كده ان الكون كله بيتسع بمعنى ان المجرات نفسها هي اللي بتتسع، انت المجرات حضرتك هي اللي بتتسع ولا لا المسافات البينيه بين المجرات هي اللي بتتسع؟
نعم المسافات البينيه بين المجرات
ولكن حجم المجره ثابت بالنسبه لنفسه.
نعم لو اختل هذا يختل النظام.
اي
ومن الغريب ان الرسول صلى الله عليه وسلم له حديث يقول فيه النجوم امانه السماء او امانه للسماء،
بمعنى
فاذا هي الحافظه لامر الله سبحانه وتعالى. هذه السماء يقول النجوم امانه السماء. فاذا ذهبت النجوم اتى السماء متوعا. يعني الذي يمسك باطراف السماء لامر من الله سبحانه وتعالى نجوم. فلا بد ان تكون علاقات هذه النجوم في المجره الواحده ثابته. علاقات المجرات تتباعد فيغلق الماده حتى لا تختل قوانين الجاذبيه وتغلق في الحال في لحظه التباعد. وده ايضا من الابعاد التي تشير الى عظم الخالق سبحانه وتعالى.
وكنت فضلتك اشرت في خصوص هذه النقطه ان خلق الماده من العدم.
نعم.
يشير الى امكانيه الخلق من العدم.
نعم.
كنظريه علميه و...
نعم.
يعني
نحن نرى المادة تخلق من العدم وتفنى إلى العدم في صفات السماء الآن.
نعم.
الخلق من العدم الذي ما كان كثير من الناس يتقبلونه أو الإفناء إلى العدم يومنا هذا.
نعم.
كثير من العقول لا تتقبله، نرى في صفات السماء الآن خلق من العدم وإفناء إلى العدم. فأقول أن بداية تصور الإنسان لخلق هذا الكون بدأت بملاحظة توسع الكون.
نعم.
قال العلماء لو عدنا بهذا الاتساع إلى الوراء مع الزمن لابد أن تلتقي كل مادة الكون الضخم الذي نراه من حولنا ويلتقي المكان والزمان في نقطة واحدة. المادة والطاقة والمكان والزمان تتكدس في نقطة واحدة.
وتشير الحسابات الرياضية أن هذه النقطة لابد أن تكون متناهية الضخامة في الكتلة متناهية التضاؤل حتى تصل بحجمها إلى ناقص الصفر يعني أنا عدم أقول أن كل قوانين الفيزياء وفلك ليس عليه تتوقف عند هذا ما صحيح الإنسان يتطور يعني كل هذه النقطة التي بدأ من الخلق هذه النقطة انفجرت تحولت إلى سحابة من الدخان خلق من هذا الدخان يعني كل العناصر أو أغلب العناصر التي يعرفها الإنسان الدخان خلقت منه الأرض وبث أجرام السماء الدخان هذا تكدس على ذاته فبدأت النجوم انفصل النجوم أجسام بدأت تبرد كونة الكواكب انفصل الكواكب أجسام بدأت تبرد كونة الأقمار غير من التوابع وبدأ هذا النظام العجيب الذي أشرنا مرة إلى أن عالم معاصر يقول أن طبيعة الانفجار يؤدي إلى معفرة المادة وتنافرها لكن الانفجار يؤدي إلى بناء لابد أن يسبقه إرادة وتصميم وتخطيط من أعظم ما يكون حتى يؤدي هذا الانفجار إلى بناء
دلائل تلاقت القدرة الإلهية
يعني لا إله إلا الله هذه المراحل يعني جرم واحد سموه مرحلة الفتك انفجر هذا الجرم البيج بانج أو الانفجار العظيم الأولى مرحلة الرتق الثانية مرحلة الفتك ثم مرحلة الدخان ثم مرحلة الاتيان هو الأمر بفصل هذه الغلالة الدخانية إلى كتل وطاقات يعني خلقت منها الأجرام المختلفة ثم جاءت المرحلة مرحلة الدحو والمباركة وخلق الأقوات ومرحلة ترساء الجبال
وهل ذلك يعني قبل شيء في العلم بمعنى مرحلة الدحو وال
ما طبعا أنا طبعا يعني ذكرت مرات عديدة أن نقل العلم من المراجع الغربية بخيره وشره أضر بنا في المجتمعات الإسلامية ضررا بليغا نحن في أمس الحاجة إلى تصفية هذه المعارف وغربلتها بمعيار الإسلام كما فعل علماء الإسلام في صدر الإسلام يعني أولا نحن نؤمن بأن كل حقيقة كونية هي ميراث الإنسانية كلها ونحن المسلمين أولى الناس بها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أولى الناس بها فكل حق يثبته الإنسان كل قضية يقوم عليها دليل يدعمها البرهان تؤكدها الحجة يقبلها العقل السوي نحن أولى الناس بها الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أولى الناس بها فإحنا علينا أن نأخذ كل هذا الحق الذي وصل إليه العلم حتى لو وصل إليه غيرنا طبعا لأننا نؤمن هذا ميراث البشرية كلها ليس ميراث أمة واحدة وانطلق من جهود حضارات مختلفة متتالية منها الحضارات الإسلامية فعلينا أن نأخذه ولكن علينا أن نعيد صياغته الصياغة الإسلامية الصحيحة لأن هؤلاء الناس أغلبهم ملحدون أو مشركون أو متشككون وحتى لو وصل لبعض الحق يحتاج إلى من يأخذ بيده إلى أن يفهم الدين الصحيح ويفهم العقيدة الصحيحة ويفهم شيء من صفات الخالق العظيم فطبعا محتاجين إلى هذا الدور الذي نسميه بحتمية إسلامية المعرفة عن أنه أسلم عن المعرفة فالعلماء لا يعرفون هذا ويتكلموا عن الانفجار العظيم يتكلم عن الجسم الأول يعني اللي هو القرآن سماه مرحلة الرتق ويتكلم عن عمل الانفجار العظيم الذي سماه القرآن في مرحلة الفتق يتكلم عن الدخان القرآن سماه قبل أن يتكلموا عنه ويتكلم عن أن تقدير كتل أجرام السماوية المختلفة لمرحلة الاتيان يتكلم عن مرحلة ثورة البراكين على الأرض وإخراج ماء الأرض وغلافها وغلاف الصخري وغلاف الغازي من داخل الأرض إحنا نسمي مرحلة الدحو لأن هكذا سماها القرآن الكريم تكلم عن الجبال كون الجبال ما نتكلم عن ذلك ومن الغريب يعني أن تجد حتى في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما يبهر العلم الآن يقول أن الأرض بدأت بمحيط غامر يعني ماء يغطي الأرض بالكامل ومع النشاط البركاني بدأت جزيرة بركانية واحدة وحول هذه الجزيرة نمت اليابسة كلها فكونت القارة الأم ثم تفتتت هذه القارة الأم إلى سبع قارات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب جدا يقول كانت الكعبة خشعة على الماء والخشعة يعني الأكمة تلة صغيرة كانت الكعبة خشعة على الماء ثم دحيت الأرض من حولها كلام عجيب يعني والدحو والمد والبسط والإلقاء وهو يصف ثورة البركان تماما حينما يثور البركان ويلقي بحممه يعني تبدأ المخلوط البركان وبدأ المخلوط يتسع مع ازدياد نشاط البركان والعلم الآن في قمة من قممه يؤكد على أن اليابسة بدأت بجزيرة بركانية واحدة طلع في هذا المحيط الغامر ثم ظلت تستمر في النمو بعملية ثورة البراكين أو الدحو يسموها أكريشن، النمو بالإضافة حتى كونت قارة الأم، ثم بدأت هذه القارة تتفتت فعضت هذه القارة السابقة.
وبرضو يعني رقم 7 ظهر تاني في الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم.
ننتقل إلى سورة يونس إن شاء الله، ونجد فيها قول الحق تبارك وتعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وسبق لنا أن أشرنا أن العلم في قمته الحالية لا يفرق بين الضياء والنور، والقرآن الكريم هو كتاب أنزل قبل 1400 سنة يميز باستمرار بين الضياء والنور.
العلم لا يفرق بين الضياء والنور.
نعم.
سبحان الله.
نعم.
ألا يضع هذا العجب؟
فعلا يعني العجب الأكبر أن كتابا أنزل قبل 1400 سنة يميز بين الضياء والنور بهذه الدقة الشديدة. فنعلم أن الضياء هو كل طاقة تنبثق بالنجم مشتعل مجتهد مضيء بذاته، وبعض هذه الموجات المنبثقة أو صور الطاقة المنبثقة لا ترى، يعني ليست نورا، ولكن الجزء الذي يرى الذي يمكن للإنسان أن يراه بحواسه المحدودة هو جزء حزمة ضيقة للغاية، والحزمة هذه موجودة في أطيافها المختلفة، وحينما تندمج هذه الأطياف بانعكاسها وتشتتها في طبقة النهار يرينا ربنا تبارك وتعالى هذا النور، أو حينما تسقط على سطح القمر فتبدو لنا نورا في ظلمة الليل.
هل هناك فرق بينه وبين هذا النور المنبعث من هذا السطح؟
لا، هذا ضياء، هذا ضوء، لأنه منبثق من يعني لمبام مشتعلة ثانية. حينما تنعكس على جسيمات الصلبة في جلدنا نراها نورا،
يعني على الورقة هي نور.
أما هذا ضوء، هذا ضوء. نعم. قدره منازل، تحدثنا عن منازل القمر من قبل، وقلنا أنها وسيلة دقيقة للغاية لضبط الشهر القمري بعلامات متعددة: ميلاد القمر، الهلال، التربيع الأول، البدر الكامل أو طبعا الأحد الكامل، إلى بقية المراحل. فهذه كانها ساعة، كان عقارب ساعة تحدد الإنسان الزمن بدقة شديدة. جعلموا عدد السنين والحساب، يعني ولولا هذه الوسائل ما أدرك الإنسان أبدا مرور الزمن، وإذا فقد مرور الزمن فقد إحساسه بوجوده في هذه الحياة. لدينا في هذه السورة المباركة نضيف على قدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب أن الحقيقة القمر هو أقرب أجرام السماء إلينا، وحركته منضبطة بالنسبة لنا انضباطا شديدا، ولو راقبنا القمر على مدار السنة ما حدث خلاف أبدا في تحديد مواعيد الشهور ولا ختامها، ولا حدث خلاف في قضية بدء الصيام
والهلال.
الهلال. نعم.
ليه تفتر ربما يكونوا شخصين دكتور؟
نعم نعم.
هنما ينطلق طرف الفضاء إلى القمر.
نعم.
نحن نرى القمر في سطح السماء أعلى من الأرض.
نعم.
ننظره إلى أعلى.
نعم.
على أي الأسطح أو الأوجه يهبط؟ على الوجه الذي نراه أم على الوجه الذي لا نراه؟
وطبعا بيعتمد على التصويب نفسه، يعني زاوية انطلاق الصاروخ يعني لها حسابات رياضية دقيقة تحدد لك مكان هبوطه، يعني اولا لازم يندفع بقوة تخرجه عن نطاق جاذبية الارض.
تمام.
وايضا تدخله في نطاق جاذبية القمر. تدخله فين؟ يعني يعتمد على القوة التي يتوجه بها وزاوية الانطلاق.
يعني ممكن يهبط على الوجه الذي نراه؟
نعم طبعا.
الا يكون وضعه في الفضاء مخلا من الوضع العادي للانسان؟
ليه؟
لان نراه من اعلى.
طب وماذا؟
نريد ان
سألني فلاح مرة، سألني فلاح امي يقول انتم تدعون ان الارض كرة؟ يقول نعم. قال طب ارسم لي الان فلاح على القطب الشمالي ماسك محراب يحرق به، فلاح على القطب الجنوبي ماسك محراب يحرق به. قدم سبيد
كان صار يبقى قدم هذا لقدم ذاك، رأس هذا لقدم
لا ذاك. القدمين الى بعضهم البعض،
القدمين الى بعض،
لكن لا يشعر الانسان انه مقلوب لضخامة محيط الارض.
وكذلك على القمر،
وكذلك على القمر
هو لنا مقلوب.
نعم.
بالنسبة للقمر هو مقدم
طبعا.
طب واذا هبط على الجانب الاخر؟
نعم نفس الشيء.
طب التجارب التي قام بها على انواع الفضاء في ناس
نعم.
كانت نعم. او ما الى اخر ذلك.
نعم. تمت على اي وجوه القمر؟
اغلبها تم على الوجه المقابل لنا، وان كان طبعا ارسلت بعض المحطات للوجه المقابل يعني
ايضا
يعني صور الوجه المقابل.
مداخلة اخرى،
صدري
قرأت في بعض الكتب ان هناك من البقاع على ظهر البسيطة وهي الارض يعني نهار كامل او ليل كامل.
وطبعا حينما نقترب من القطبين يعني نظرا لميل محور الارض بهذه الصورة على مدارها، فعن نقطتي القطبين اما ان يكون 6 شهور كاملة من الليل او 6 شهور كاملة من النهار، ويقترب طول الليل والنهار في خطوط العرض العليا، ولذلك يجد الناس هناك شيء من الصعوبة في تحديد موقف الصيام.
بما تفسر ذلك في ضوء نظريات العلم الحديث والارض تدور حول نصف الشمس تسقط الاشعة له.
طيب
يعني لما تحجب عن
جهد يعني ركاز الارض مائلة لهذه الصورة على الشمس الغدى، فالقطب الجنوبي بعيد عن الشمس يبقى 6 شهور كاملة في الظلام.
6 شهور
كاملة. وهذا القطب الشمالي يبقى 6 شهور كاملة في النهار.
تكون الشمس هنا.
الشمس هنا. نعم.
يكون القطب
الجنوبي بعيد عن الشمس.
طب حينما يكون
زي الليل والنهار تماما.
حينما يكون القطب الشمالي مظلم تكون الشمس مختلفة.
طبعا. لا هو يكون تحرك كده.
الأرض تحرك.
تحرك على الشمس. فطبعا يكون القطب الشمالي بعيد عن الشمس. هو يكون مايل هو بعيد عنها كده. يكون نفس الميل بهذه الصورة. والشمس هنا. يعني فيكون القطب الجنوبي في النهار والقطب الشمالي في الليل. تماما زي ثلاث الليل والنهار. نعم. ولذلك في ختام الآية يقول رب العالمين: إن اختلاف الليل والنهار وما خلق الله السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون.